أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب العلم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الأول إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذه المادة العلمية المرتبطة بعلم الأديان أو مقارنة الأديان، يحسن فيها التعرف على حضراتكم. وبما أنكم عن بعد ولستم أمامي عن قرب، فأعرفكم بنفسي، محدثكم ومعكم في هذه المادة إن شاء الله تبارك وتعالى، أخوكم في الله عمر بن عبد العزيز القرشي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أستاذ متخصص في علم مقارنة الأديان والمذاهب. كنت إلى وقت قريب أيام الانقلاب المصري رئيس قسم الأديان بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، ثم لظروف تمر بها البلاد نحن هاجرنا، ولله الحمد، ونسأل الله أن يتقبلها هجرة في سبيله. ومتى وجدنا مندوحة للدعوة إلى الله وللتدريس العلم فعلت ذلك، والحمد لله البث المباشر الآن أو التعليم عن بعد أونلاين صار فيه مندوحة لنا، لعلنا نجد طلاب علم في مواقع مختلفة أو بلاد متعددة يستفيدون من العلم. بفضل الله تعالى أجتهد في أن أدرس كل ما يمت للقسم الذي تخصصت فيه من أديان، من عقيدة، تيارات، فرق، مذاهب، وأتقي الله عز وجل في أن أقول الحق فيما أعلمه للناس، لأني لست متعصبا لأي مدرسة تعلمت فيها أو انتسبت إليها أو التقيت بأهلها، إنما يعني حين التقيت بكثير من الأفكار والمدارس كنت أحاول أن أخذ أفضل ما عندهم وأن أكون عونا لهم في الدعوة، مشتركا معهم فيما أصابوا فيه، مبتعدا عما أخطأوا فيه، حتى من خلال جامعتي، جامعة الأزهر، والتي أعترف بفضلها علي من بعد فضل الله عز وجل، أني فيها نشأت وترعرعت وتعلمت ومن تلميذ صغير إلى أستاذ كبير وقديم حصلت على الأستاذية سنة 2002، يعني قبل 18 سنة، وكان المفترض أن تكون سنة 2000، لكن التأخير في الأستاذية يعني كان مقصودا أو غير مقصود، حصلت على هذه الأستاذية واعتمدت سنة 2002 في أولها، فالحمد لله. المهم يعني أردت أن أعرفكم بنفسي من حيث الاسم ومن حيث التخصص والوجهة. والمادة المسندة إلي في هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى مرتبطة بتخصصي الدقيق علم الأديان ومقارنة الأديان، يعني ممكن أن نسميه بعلم الأديان أو بعلم مقارنة الأديان، وهو علم بحر لا ساحل له، واسع جدا، وهو وإن اشتق من علم العقائد، يعني في مراحل التخصص بدأ يقال العقيدة الإسلامية، لا يمكن أنت تتحدث عن العقيدة الإسلامية تتحدث عن العقائد الأخرى. طيب العقائد الأخرى، عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة المجوس، وبقية العقائد الموجودة سماوية أو أرضية، ماذا نسميها؟ نسميها علم الأديان، مقارنة الأديان، تاريخ الأديان. مقارنة الأديان، يقارن بين حق وباطل؟ نعم يقارن بين حق وباطل، وبين هدى وضلال، وبين إيمان وكفر، وبين توحيد وتثليث، وبين تنزيه وتجسيم، يقارن، وبما دعا إليه القرآن: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مادتكم هذه درستها قبل ربع قرن في الدراسات العليا في كلية الدعوة، وكنت أدرس كتابا للأستاذ الدكتور عبد الله دراز، والكتاب بعنوان الدين، والأستاذ الدكتور عبد الله دراز في كتابه هذا يتكلم عن مقدمة في علم الأديان، كلام عن الدين ومعناه اللغوي والاصطلاحي، ومتى نشأ الدين، ووحدة الدين، وموضوعية الدين، وهل الدين بدأ بالتوحيد أم بدأ بالشرك. وكان الرجل متبحرا وقرأ كتب الغربيين، ونقل لنا تعريفاتهم عن الدين، ونقل آراءهم في نشأة الدين، وكلامهم حول نشأة الدين مبدوءا بالشرك إلى أن وصل إلى التوحيد، ومن انطلت عليه هذه الفكرة من المسلمين، فاقتنع بكلامهم كالأستاذ العقاد، وهو من هو كرجل مفكر مسلم كبير بليغ، وكذلك الأستاذ الدكتور الهاشمي، فتكلم في كل هذا. والحق يقال أن الأسلوب الدكتور دراز كان صعبا على كثير من الطلبة، فلم يستسهلوا فهم الكتاب، مما حدا بي أن أحاول أن أبسط لهم كتاب الدكتور دراز وألخص وأضيف حتى كان كتابي هذا الذي بين أيديكم والذي أسميته بنشأة الدين، يدور في نفس الفلك الذي فيه هو كتاب الدين للدكتور دراز، ونفس الكتب التي كان يدرسها إخواننا. إذا أرادوا أن يدرسوا للناس علم الأديان كان لابد من مقدمة أو من مدخل، ولذلك أكثر من كتاب في كلية الدعوة يدرس بعنوان المدخل لدراسة الأديان، مثل كتاب الدكتور عبد الله بركات والدكتور عبد الله سمك، وهذا كتابي نشأة الدين. بعد عنوان الكتاب كما هو مبين أمامكم، وقد كتب اسم المؤلف دكتور عمر بن عبد العزيز قريشي، ربما لم أكن ساعتها حصلت على الأستاذية، يأتي الكلام عن المقدمة. ونحن في أولى المحاضرات حرصت على أن أبدأ بالجانب الشرعي ليرسخ في أذهان طلبة العلم، فصدرت مقدمة الكتاب بقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. لأنك ستجد على ألسنتنا كلمة أديان. أديان إيه يا عم الشيخ؟ هي أديان ولا هو دين؟ فستأتيك الإجابة بأنها أديان لغة ودين شرع. أنت عاوز تجيب من الآخر الجانب الشرعي، يبقى هو إن الدين عند الله الإسلام ولا دين غيره. ولذلك أول آيتين قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، آل عمران آية 19: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أيضا سورة آل عمران آية 85. لكن أبادر فأقول: لم يلفت انتباهك في الآية الثانية شيء؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المعنى الظاهر المتبادر الأول وهلة أن من تدين بدين غير الإسلام فهو غير مقبول، وصاحبه في الآخرة خاسر وفي النار خالد. هذا هو المتبادر، نعم. لكن في الآية معنى آخر أيضا، أن الله حين قال ومن يبتغي غير الإسلام قال بعدها دينا، فسمى غير الإسلام دينا. في دين غير الإسلام اسمه دين، اليهودية دين والنصرانية دين والمجوسية دين والوثنية دين والبوذية دين والهندوسية دين، بمعنى ما يدين به، ما يعتقده، ما يخضع له، ما ينقاد له، ما يذل له، هو دينه وهو ديدنه وهو وجهته وعبادته ومعتقده. فسمى الله غير الإسلام دينا، بل بصريح العبارة قال لأهل مكة وهم كفار، خاطبهم بقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم ختم السورة بقوله: لكم دينكم. طويلة لكم دينكم، دينهم الوثنية عبادة الأصنام، كل معالم الدين موجودة عندهم، لكنه دين باطل، دين كافر. فقال لكم دينكم ولي دين. فيفهم من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أنها أديان، ومن قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أن غير الإسلام يصح أن يسمى دينا. في مقدمة هذا الكتاب بعد الحمد والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت لما كان موضوع معرفة الدين ونشأته والتفرقة بين حقه وباطله من الأهمية بمكان، وكانت الكتب التي تناولت هذا الموضوع قد تناولته بصعوبة بالغة أو فلسفة معقدة، وأعني بذلك كتاب الدين للدكتور عبد الله دراز وما على شاكلته، أو كان ذلك نقلا عن كتابات المستشرقين ومن نحى نحوهم، فإني استعنت بالله تعالى في أن أكتب كتابا ميسرا في هذا الموضوع ليكون زادا لطالب العلم يتبلغ به مقصوده ويرجع إليه في بيان ما غمض عليه في غيره، سيما وأني قررت كتاب الدين للدكتور محمد عبد الله دراز في مادة تاريخ الأديان، في مادة تاريخ الأديان على طلبة الدراسات العليا، ومع ذلك فإنهم قد شكوا من صعوبة الكتاب وتعمق أسلوبه وأنهم يصعب عليهم فهم مادة الكتاب أو جل مادته. على الرغم من أنه من المفروض أن يكون طالب الدراسات العليا قد قطع شوطا في العلم يجعله يذلل الصعب ويدرك المآل، ولكن وتركت ما بعد لكن علامات تعجب، يعني الوضع الحالي يعني كما نرى وكما نسمع وكما نعلم. ولذلك فتيسيرا على هؤلاء الطلاب وعلى غيرهم من باب أولى كانت هذه المحاولة المتواضعة، وعلى عجالة في وضع أو تأليف ذلك الكتاب الذي هو بعنوان نشأة الدين، يعني باعتبارها مضافة بعنوان نشأة الدين، أو تقول بعنوان وتسكت وتقول نشأة الدين كجملة مستقلة. وقد تناولت في التمهيد أهمية دراسة الأديان، وعرضا سريعا لتاريخ علم الأديان، تناولت في التمهيد أهمية دراسة الأديان وعرضا سريعا لتاريخ علم الأديان. وجاء الكتاب على هذا النحو: الفصل الأول الدين ومرادفاته من حيث معنى الدين لغة واصطلاحا، وعناصر الدين ووحدة الدين والفرق بين الدين الوضعي والدين السماوي والفرق بين الملة والنحلة والشريعة والمنهاج. وفي الفصل الثاني الدين حقائق ومسلمات، حيث بيان هل هو دين واحد أم هو أديان متعددة، وموقف الإسلام من الأديان الأخرى، وأهم عوامل الانحراف عن الدين الصحيح، وما هي ضرورة الدين، وبيان أن الإسلام دين الفطرة والعقل، وهكذا يحدث التاريخ، مع الحديث عن أقدمية الدين ومن أول نبي وأول رسول. وفي الفصل الثالث وقفة حول نشأة العقيدة الإلهية والرد على من قال بتطور العقيدة. وفي الفصل الرابع نبذة تاريخية عن أهم الرسالات السماوية كاليهودية والمسيحية، وفي الفصل الخامس نظرة إجمالية لبعض الأديان الوضعية مثل الديانة المصرية القديمة وأديان الهند والصين واليابان واليونان والرومان والفرس والبابليين والأشوريين، كل ذلك في تلخيص وإيجاز، أرجو ألا يكون مخلا بالمقصود، والله من وراء القصد. وبذا اتضح من خلال هذه المقدمة طبيعة هذه المادة وأهم ما ورد فيها وبيان العناصر التي نريد الحديث عنها إن شاء الله تعالى. ومحاضرة اليوم جاءت بهذا العنوان مقدمات في علم مقارنة الأديان، لتشتمل على هذه المقدمات التي يتسع لها المجال في محاضرتينا المتتابعتين إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك المحاضرات ستكون كل 15 يوما، على أننا سندرس اليوم محاضرتين، كل محاضرة نحو من ساعتين على حدة، بينهما فاصل، بينهما استراحة، مع التخفيف في الوقت على نحو ما يذكر في الوقت الجامعي، من أن الساعة لا تكون ساعة، وكما يسر الله من الوقت وتيسير الأمر، حتى يعني لا نشق عليكم بطول الدراسة من أولها. لماذا ندرس علم الأديان؟ ألا نكتفي بأن ندرس علم العقيدة مثلا الإسلامية؟ لا شك أن هذا فرض العين، ولا ينبغي لطالب علم أن يذهب إلى دراسة علم الأديان وهو لا يعلم ما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة، إنما يتعلم العقيدة الإسلامية الصحيحة بكل ما يجب أن يتعلمه فيها مما لا يجب على المسلم أو مما لا يجوز للمسلم أن يجهله ولا يسع المسلم جهله، فهذا من باب فرض العين أولا. ويأتي الكلام عن علم الأديان من باب فرض الكفاية، ممكن تكون ثقافة عامة وممكن يكون تخصص، والتخصص ينقل فرض الكفاية إلى فرض العين. فأنا رجل متخصص في علم الأديان، فيصبح علم الأديان بالنسبة لي فرض عين، حيث ينبغي أن أرد الشبهات وأن أدافع عن ديني وأن أظهر بطلان المعتقدات الأخرى وأن أتعرض لمناظرات مع حاخامات اليهود ومع كبار قساوسة النصارى، وأذود عن ديني وأدافع عنه، ويصبح هذا فرضا عينيا من باب قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآية تعني أن طائفة من المسلمين ينبغي أن يتفقهوا في هذا الجانب للدفاع عن الدين، كما حض النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية، قال: تأتيني بها كتب، يقول زيد، فحذقتها أو تعلمتها في 17 يوما. كذلك القرآن علم النبي عليه الصلاة والسلام أمورا في علم الأديان هذه لما التقى مع اليهود كيف خاطبهم وحاورهم، لما التقى مع وفد نجران من النصارى كيف حاورهم حتى انتهت المحاورة إلى المباهلة، لكنهم خافوا أن يباهلوا النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا أمر المباهلة وأمر المجادلة لبيان أنهم اقتنعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق. وما فعله جعفر بن أبي طالب المتحدث باسم المسلمين أمام النجاشي ملك الحبشة، لو لم يكن المسلم على دراية بهذا العلم فأنى له أن يدافع عن دينه وأن يقابل الحجة بالحجة، أو أن يجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وقد قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومن هنا تتأتى أهمية دراسة الأديان كمنهج إسلامي في الدعوة إلى الله تعالى، إذ يرتكز هذا المنهج في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام على الجدال بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، حتى لم يقل بالحسنى بل قال إلا بالتي هي أحسن. ولا يستطيع الداعية الناجح أن يدعو غير المسلمين بالتي هي أحسن إلا إذا درس ما عندهم من معتقدات وديانات ووقف على الملل والنحل التي يدين بها غير المسلمين حتى يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. فإذا علم ذلك استطاع أن يدفع الباطل ويرده عن دعوته وأن يناصر الحق والصواب على المنهج القويم الذي رسمه الله تعالى للدعاة إليه، في مثل قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وتأتي أيضا أهمية هذه الدراسة على أنها واجب علمي تقتضيه الضرورة الملقاة على عاتق الدعاة إلى الله، إذ بهذه الدراسة يستطيع الداعية أن يزيح الستار عن الرسالات التي تنزلت من قبل الحق تبارك وتعالى، خاصة التي أسدل عليها الستار أو أسدل عليها الباطل ستاره حتى ذهب بها وجاء الناس لأنفسهم بعقائد وتشريعات جديدة تبتعد كل البعد عن دين الله وشرعه، كما حرفت الرسالة رسالة موسى عليه السلام وآلت إلى يهودية وصهيونية، وحرفت رسالة عيسى عليه السلام فآلت إلى نصرانية أو مسيحية أو صليبية. لذا فيجب على طالب العلم أن يكون على علم بتاريخ الأديان والمذاهب المنتشرة حوله حتى يستطيع أن يقارع غيره ممن يخالفونه في الدين الحجة بالحق والبينة بالبينة والدليل بالدليل، ويستطيع أن يؤمن الأجيال الحاضرة والمقبلة من خطر المنصرين الذين يعرفون بخطأ شائع باسم المبشرين، وأن يأمن على دينه مما يحيط به من أخطار وأهوال. هذا العلم من الأهمية بمكان، هذا العلم يمكن بفضل الله عن طريقه يدخل آلاف وملايين إلى الإسلام قد ضلوا الطريق وحاروا ولا يعرفون الحق من الباطل أو الإيمان من الكفر. وكم سنحاسب نحن المسلمين على تقصيرنا تجاه ملايين من البشر لا يعرفون الحق ولا يهتدون إليه، بل سنحاسب لأننا بصورتنا الواقعية التي نحن عليها صرنا فتنة للذين كفروا، وصرنا نصد عن سبيل الله حتى من أسلم من الأوروبيين يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أرى المسلمين، لأن المسلمين شيء يختلف عن الإسلام الحق الناصع، فإن واقع المسلمين جد مرير. تركنا الحق الذي نحن عليه للمنصرين ينتشرون في أفريقيا وفي آسيا وفي استراليا، بعد أن صارت أوروبا قارة مسيحية وانتشرت المسيحية في أمريكا، هم ينشرون المسيحية والتي هي باطل محض وكفر محض بين المسلمين. يوما علموا أن أندونيسيا أكبر دولة مسلمة وفيها ما يزيد على 300 مليون مسلم، 300 مليون مسلم، اجتهدوا في أن ينصروها، وكانوا يزعمون أنه لا يأتي عام 2000 الذي مضى قبل 20 سنة إلا وأندونيسيا دولة نصرانية مثل أسبانيا والبرتغال بعد أن كان فيها الإسلام 8 قرون، كانت تعرف بالأندلس. استطاعوا أن ينصروا دولة مثل الفلبين ويسمونها بهذا الاسم. لكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. حاولوا كثيرا، ولا شك أنهم أخفقوا في تحقيق مأربهم هذا، لكن إذا كانت الإحصائيات صحيحة فإنه يقال استطاعوا أن ينصروا نحو من 50 مليونا، على أن أندونيسيا المسلمة إذا كانت 300 مليون صارت عبارة عن 250 مليون مسلم، وفي 50 مليون تنصروا لو صح هذا، وهذا ليس بالشيء اليسير، إنه ليس ردة شخص ولا 10 ولا 1000 ولا 1000000، بل 50 مليونا. 50 مليون يعني لو قلنا ماليزيا بجوار أندونيسيا عبارة عن 25 مليون، فمعناه أن دولتين كماليزيا استطاع المنصرون تنصيرهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم هم يقولون نحن وإن أخفقنا في إدخال المسلمين إلى النصرانية فقد نجحنا في إخراج المسلمين عن دينه دون أن يدخلوا في المسيحية، لأن دخولهم في المسيحية شرف لهم لا يستحقونه، ومن ثم يكفينا مرحلة التذبذب بإخراج المسلم عن إسلامه وعدم دخوله في النصرانية، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام ويريده المحتلون الذين يعرفون باسم المستعمرين. وفي أول مؤتمر تبشيري بالقاهرة يترأسه زويمر كبير المبشرين قال هذا الكلام، وقال نحن لم ننجح في تنصير إلا طفل اختطفناه من أحضان والديه، أو رجل لا يهتم بالدين، أو فقير اشتد به العوز لنقدم له الصليب مع لقمة خبز، فكان الأمر قليلا، لكننا نجحنا في أن نخرج المسلمين عن دينهم، وهذا ما يريده الاستعمار منكم، يخاطب المبشرين بهذا، وهذا ما يريده الاستعمار منكم، ويباركون جهودكم وبركاتنا معكم. الله أكبر. فلما كان الأمر كذلك أصبح مثل هذا العلم من الخطورة بمكان، لماذا لا تكون الطائفة التي تقف أمام المنصرين وترد عليهم وتحصن المسلم. نحن في الهند رجل واحد يساوي أمة. شيخ رحمة الله الهندي وجد منصرا يدعى فندر جاء من بلاد الغرب لينصر القارة الهندية أو شبه القارة الهندية، فإذا بهذا العالم المسلم الذي تبحر في دراسة علم الأديان يتصدى لهذا المنصر وتتم مناظرة علنية يبين فيها الشيخ رحمة الله الهندي ما عليه الكتاب المقدس الذي يدينون به، وهو مقدس عندهم ومدلس ومدنس في ميزان ديننا، فبين له عوار كتابه بأنه كتاب فيه تحريف بالزيادة والنقصان والتغيير والكتمان، وذكر له المواضع من كتابه بدءا من العهد القديم إلى العهد الجديد إلى رسائل بولس، ثم ذكر له البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، وذكر له أمورا كهذه. مما حدا بهذا المنصر أنه هزم هزيمة ساحقة أمام جمهور الناس، فإذا به يخرج إلى المطار مباشرة ويستقل أول طائرة ليذهب بغير عودة. لو لم يكن هذا الموقف من مثل الشيخ رحمة الله الهندي لاستمر فندر ينشر دينه الباطل في شبه القارة الهندية، لنجد أن جل المسلمين هناك قد تغير دينهم أو تنصروا أو كذا وكذا كما فعل في بلاد أخرى. لكن الله قيض رجلا كان بأمة شيخ رحمة الله الهندي، وكانت هذه المناظرة هي البذرة لكتاب جميل جدا يعد من أعظم المراجع لطلبة العلم في العصر الحديث، وهو كتاب إظهار الحق، إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. درسته أنا طالب في الدراسات العليا، وكان يومها مجلدا واحدا طبع بخط صغير وكذا وبدون تحقيق، ثم رأيت الكتاب فيما بعد وقد تم تحقيقه وطباعته طباعة فاخرة وتكبير حروفه الصغيرة حتى صار في 4 أو 5 مجلدات. أنا لازلت أحتفظ بالمجلد الواحد القديم، وربما أتيت بنسخة أخرى من 5 مجلدات لأن فيها وضوحا في القراءة وتحقيقا في الهامش لبعض القضايا. فالشاهد أن هذا رجل درس علم الأديان فقام بواجبه. وإذ أذكر الشيخ رحمة الله الهندي لا أنسى ولا ينبغي أن أنسى الشيخ أحمد ديدات عليه السحائب والرحمة والرضوان. هذا الرجل الذي رأى كثرة المنصرين حوله ويزجون في ذهنه بالشبهات، وهو رجل لم يكمل تعليمه ويعمل ويريد أن يكد ويكدح وكذا، لكن كيف يرد على شبهات هؤلاء وقدرا يجد كتابا يرتبط بشبهات اليهود والنصارى ويبدأ يرد عليهم، ثم يقرأ ويأتي بكتب القوم كتب المقدسة عندهم مصادرهم ويقرأها ويحفظها ويعرف حتى الطبعات، يعني يأتي بالإنجيل طبعة كذا وطبعة كذا وطبعة كذا ويقارن ما بين الطبعات وما فيها من حذف وما فيها من زيادة وما فيها من تحريف، حتى تبحر الشيخ أحمد ديدات عليه مزيد من الرحمات في هذا العلم. حتى وأنا كنت أقول لنفسي وأنا متخصص وأساتذتي ومن معي من الزملاء من نحن بجوار الشيخ أحمد ديدات في هذا الميدان؟ لقد كان فارس هذا الميدان وفارس الحلبة، وقام بدور. كان الشيخ أحمد ديدات يستطيع أن يناظر أكبر رأس في اليهودية أو في النصرانية، وتواجد في بريطانيا وبدأ يناظر الكبار القساوسة هناك، وطلب مناظرة مع أكبر رأس بابا الفاتيكان. والرجل كان راسخا في هذا العلم، قوي الجنان وهو يتكلم، وما شاء الله. وتفرجنا في بداية التسعينات قبل 30 سنة على مناظرات الشيخ أحمد ديدات مع جيمي سيوغارت وغيره، كانت مناظرات عجيبة وعظيمة جدا، وبين فيها قوة الحجة بالنسبة للمسلمين مع تحريف وبطلان ما عليه الآخرون، حتى امتن الله عز وجل على الأمة من بعد الشيخ أحمد ديدات بمثل الدكتور ذاكر نايك حفظه الله تعالى وأبقاه لدينه، الرجل الذي راح يكافح وينافح عن دينه وأخذ نفس المنهاج الذي كان عليه الشيخ أحمد ديدات، وربما تفوق التلميذ على الأستاذ، ولقوة الذاكرة التي حباه الله عز وجل ووهبه إياها، يحفظ القرآن بأرقام الآيات، يحفظ الأناجيل بأرقام الأعداد والفقرات وكذا وكذا بصورة منقطعة النظير، وراح ينشر الإسلام ويرد على المنصرين وكذا وكذا، بما جعل كل القوى العالمية المعادية للإسلام تقف ضد هذا الرجل، تقف ضد هذا الرجل من أجل أن تطفئ جذوته وشعلته وتوقف نشاطه. وقد فعلوا هذا، لكن يبقى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن أراد أن يعرف أهمية دراسة علم الأديان له كمسلم بصفة عامة في أنه يذود عن دينه ويرد على الشبهات ولا تؤثر الشبهات فيه، أو يكون داعية للإسلام متحدثا بالحق كالشيخ رحمة الله الهندي، كالشيخ أحمد ديدات، كالدكتور ذاكر نايك، يدرك عظمة هذا العلم، يدرك عظمة هذا العلم. نحن ما ينبغي أن يكون عندنا أفراد نتحدث عنهم على الرغم من اختلاف الدول واختلاف الأزمنة. الشيخ رحمة الله الهندي منذ فترة ليست بالقريبة، لكن رأينا الشيخ أحمد ديدات في أواخر حياته، الدكتور ذاكر نايك عايشناه وعاصرناه فهو معاصر لنا حتى تم إيقافه من كل نشاطاته. أقول مسألة ينبغي أن يكون فيها عشرات ومئات أمثال الشيخ رحمة الله الهندي، أمثال الشيخ أحمد ديدات، الدكتور ذاكر نايك، ليكونوا كما قال الله: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فتكون هذه الطائفة التي تقوم بالدفاع عن الدين وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. وقد قال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقبلها قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا نوع من الجهاد، لكنه يسمى جهاد الكلمة. وفي الحديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فإذا لم تتح لنا الفرصة جهادا بالمال والنفس، فليكن الجهاد بالمال، فليكن الجهاد بالكلمة، الجهاد باللسان. هذا النوع من الجهاد الذي فيه إظهار الحق وإبطال الباطل لا يمكن الوصول إليه إلا بمثل دراسة علم الأديان ومعرفة هذا العلم وبيان أهميته، كما أسلفت في هذه المقدمة. أيضا في مقدمة أخرى، كما سميت المحاضرة مقدمات في علم الأديان، المقدمة الثانية تدور حول عرض سريع لتاريخ علم الأديان. متى نشأ هذا العلم؟ متى نشأ هذا العلم؟ هو علم قديم حديث، قديم بقدم البشرية، بقدم الرسالات والأديان، حديث باستقلاليته واهتمام القوم به، خاصة الغرب لما بدأ يركز على علم الأديان، تاريخ الأديان، مقارنة الأديان وما هو مرتبط بالأديان في مادة الاستشراق ومادة التبشير أو التنصير. فهو قديم وجديد. قدم هذا العلم ربما لا نعرف له أولا بمعنى، يعني ربما موجود مع أبينا آدم ونزوله على الأرض ومعه دين، موجود مع سيدنا نوح مع قومه، مع قوم هود وصالح، يعني عاد وثمود، لكن لم يكتب في هذا العلم شيء ينبئ عن بدايته وعن نشأته إلا أيام الفراعنة. فالفراعنة في مصر بدأوا يكتبون، ولم تكن وسائل الكتابة متاحة كما هي الآن، عندنا أوراق وعندنا نكتب على الكمبيوتر وعلى الآلة الكاتبة وعلى الهواتف. لا لا، كانت المسائل بسيطة جدا، لكن الفراعنة بدأوا يكتبون عن حضارتهم وتاريخهم، ومن ثم كتبوا عن أديانهم. كيف كانت كتاباتهم؟ على الأحجار، نقوش على الأحجار، وأيضا على أوراق البردة، وهذا الذي عرف أو اكتشف فيما بعد. يوم ما جاءت الحملة الفرنسية بدأت تفك بعض الرموز لنقوش مكتوبة من أيام الفراعنة، وقالوا من فوائد الحملة الفرنسية أنها فكت رموز حجر رشيد. كلام تاريخ يحتاج إلى تصحيح، لكن على أي حال وجدت نقوش للفراعنة بلغتهم القديمة، ربما كانت اللغة الهيروغليفية، ولما ترجمت هذه اللغة وعرفت وفك أسرارها بدأوا يعرفون كلاما عن تاريخ الفراعنة، حضارة الفراعنة، أديان الفراعنة. نقول منهم كان يعبدون الشمس ولهم أسماء معروفة، مثلا آتون، رع، منفتاح. ونقرأ هذه الأسماء في كتب التاريخ، ومنها رمسيس الثاني الموجود في مصر له تمثال. وهل رمسيس الثاني هذا ابن رمسيس الأول؟ ورمسيس الأول ممكن يكون فرعون، ولا ابنه هذا هو رمسيس الثاني؟ المهم هو فرعون بجثته لا يزال موجودا في المتحف المصري، هذا الذي غرق على يد موسى عليه السلام. لكن الفراعنة كانت لهم أديان، وكانوا يعرفون التوحيد من أيام رسالة سيدنا إدريس عليه السلام الذي كان مصريا، وقيل إن رسالته كانت في مدينة إدفو بأسوان جنوب مصر، يعني جنوب الصعيد، مصر العليا. ولكن الفراعنة يعبدون الشمس ويعبدون آلهة أخرى، وهذا أخناتون خاف على الإمبراطورية من التقسيم نظرا لاختلاف الأديان، فوحد المعبودات، بدأ منها هؤلاء يعبدون الشمس وهؤلاء القمر وهؤلاء يعبدون الصقر وهؤلاء يعبدون النسر وهؤلاء يعبدون كذا وكذا، قال تعالوا نتفق على عبادة شيء واحد، فلنعبد الشمس. والشمس في لغتهم أتون، ويبقى أمير البلاد هذا الفرعون الذي يحكمهم يبقى هو عبد أتون، وبلغته أخناتون، عبد الشمس. أخناتون وحد الآلهة في صورة الشمس، ولا يقال هذا توحيد أو أن الفراعنة عرفوا التوحيد. عرفوا توحيد ماذا؟ توحيد الآلهة الكثيرة إلى إله يعبدونه من اختراعهم هم، فهو دين كافر ودين باطل. ما دعاهم إلى عبادة الواحد الأحد، إنما دعاهم إلى عبادة الشمس. فعرف هذا عن الفراعنة، ولما كان مكتوبا ومنقوشا على الأحجار وأوراق البردة فكانت هذه بدايات علم الأديان، كانت هذه ماذا؟ بدايات علم الأديان المكتوبة. لكنه ليس علما مستقلا، إنما هو في ثنايا تاريخ دولة. فراعنة دولة، الهكسوس دولة، يعني فترات وحضارات تاريخية بالنسبة لمصر، كما كان في حضارة في مصر مرتبطة بالفراعنة، مرتبطة بالهكسوس، كذلك في حضارة في اليونان، حيث كان الفلاسفة والذين لازلنا ندرس كلامهم إلى الآن، فلاسفة اليونان، سقراط، أفلاطون، أرسطو، وآخرون، وكانوا يفكرون في الكون ونشأة الكون وكذا وكذا. وكانوا بفلسفتهم هذه مع حضارتهم التي عرفوا بها آنذاك في القديم الحضارة اليونانية كما لو كانوا أساتذة الدنيا، كان ينظر إليهم بهذا المعيار أساتذة الدنيا. وبجوارهم دولة الرومان أو إمبراطورية الرومان. الرومان كانت في القارة الأوروبية، يعني المصطلح الحديث أوروبا، هم الروم في المصطلح القرآني. وبجوارهم فارس، حضارة أخرى التي هي مقرها الآن إيران. يعني لما تقول وين فارس هذه؟ إيران. طب وين الروم؟ أوروبا. لكن فارس لم تكتفي بأن تكون في إيران، حتى أضافت إلى إمبراطوريتها دولا أخرى، كأن احتلت العراق كاملة وصارت تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية. والروم لم تكتفي بأن تبقى في أوروبا حتى احتلت بلاد الشام. بلاد الشام يراد بها سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، ودخلت على حدود الجزيرة العربية، ثم احتلت مصر أيضا، فكانت مصر والشام تحت الاحتلال الروماني. ولم ينتهي الاحتلال الروماني للشام إلا في ظل الإسلام مع الفتوحات الإسلامية، وكذلك لمصر لما افتتحها عمرو بن العاص. والشاهد من هذا الكلام أن الروم كانت تدين بدين النصرانية أو برسالة المسيح أولا، وأصبحت ديانة نصرانية على يد بولس الرسول عند النصارى، الذي هو في أصله شاول اليهودي، والذي صار يعرف باسم بولس، وبقدرة قادر أصبح بولس الرسول. لما قال له عيسى أرادوا أن يجعلوا رسولا بدلا من عيسى، فقالوا بولس الرسول. الديانة المسيحية بعد تحريفها مسيطرة على أوروبا. وقع الاحتكاك ما بين الروم اللي هم أوروبا وما بين أثينا اليونان، فكانت بينهم مجادلات ومناقشات تبين الفرق ما بين دين له أصل سماوي وما بين فلسفات أرضية تبناها فلاسفة اليونان. ساعة ما أقول لك الكون أصل نار ولا ماء ولا هواء ولا غاز ولا كذا، فيجوا الروم يذكرون لهم ما عندهم في كتبهم المقدسة وكذا وكذا، فصارت هناك مساجلات بين اليونان والرومان. سجلت هذه المساجلات وهذه المجادلات، فكانت بذرة أخرى لعلم الأديان، كما كانت البذرة عند الفراعنة، كذلك كانت هذه المجادلات والمناقشات بين الرومان واليونان بذرة ثانية في علم الأديان وتاريخ الأديان. ولكن تبقى هذه الملحوظة، أن ما كتب من علم الأديان لم يسطر مستقلا، وإنما سطر في ظل الحديث عن الإمبراطورية الرومانية وعن الإمبراطورية اليونانية بما لهذه الإمبراطورية من تاريخ، في ظل الحديث عن تاريخ القوم وجغرافيتهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، يأتي الكلام عن أديانهم. إذن إلى الآن ليس مستقلا، لكن باكورة النشأة موجودة، باكورة النشأة موجودة. فمر علم تاريخ الأديان بالعصر الفرعوني، بالعصر اليوناني، بالعصر الروماني، وهو جزء من كل من تاريخ الأمم. حتى كان الإسلام وجاء العصر الإسلامي وبدأت بعض الاحتكاكات بين المسلمين وغير المسلمين. طبعا في العصر المكي ما بين المسلمين والمشركين، والرد على عبادة الأوثان بما نزل من القرآن المكي وكذا. وفي العهد المكي كانت المناظرة ما بين جعفر بن أبي طالب وعمر بن العاص أمام النجاشي ملك الحبشة، وسجل هذا والقرآن كمان سطره بإسلام النجاشي وبيان أنه أسلم وشهد شهادة الحق في آيات المائدة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فكانت هذه بواكير المناقشات والمجادلات بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين والمشركين، ثم بين المسلمين وأهل الكتاب. لما صار للمسلمين دولة في المدينة في مناظرات بين المسلمين واليهود أو بين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود، وجاء وفد نجران من جنوب الجزيرة العربية ووقعت المناظرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم أرادوا المباهلة، فسجل هذا والقرآن ذكر أصوله فيما تقرأ في سورة آل عمران عن قضية المباهلة. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآيات قرآن بيكتب، أحاديث كتبت، السيرة كتبت، إلى أن صار علم الأديان في ظل العصر الإسلامي علما مستقلا، وهذا بكثرة المناقشات أو المجادلات التي وقعت بين المسلمين والنصارى. التقوا بهم عن قرب لما فتح المسلمون بلاد أسبانيا والبرتغال، بلاد مسيحية، انتصر المسلمون، أقاموا دولة الأندلس الإسلامية 8 قرون كاملة، فيها دين، فيها عدل، فيها حضارة، فيها علم، فيها كل شيء مما جعل أوروبا كادت أن تخضع للإسلام لولا الحملات الاستشراقية التي شوهت الإسلام. كان بدأ الإسلام كما انتشر في أسبانيا والبرتغال، بدأ يدخل إلى فرنسا من الجنوب ووصل إلى حدود باريس، وبدأ يقف على أسوار فيينا في النمسا، وبعدين بدأت الحملات الاستشراقية تعمل على صد انتشار الإسلام بما كتبوه عن الإسلام من أباطيل تجعل الغربيين يرفضون هذا الدين كلية وجزئية، جملة وتفصيلة. الإسلام دين كذا وكذا، ونبي الإسلام كذا وكذا، كل شيء، كل الشبهات عملتها الحملات الاستشراقية قبل ما يكون هناك حملات صليبية. المهم كثرة الاحتكاك مع الغرب، مع أهل أسبانيا والبرتغال، وفي علماء من المسلمين ما شاء الله، الإمام القرطبي، ابن حزم الأندلسي، أبي عبيدة الخزرجي، كذا كذا، مجادلات ومناقشات بين العلماء. مما حدا بواحد مثل ابن حزم الأندلسي يكتب كتابه الفصل بين الملل والأهواء والنحل في 4 مجلدات، يذكر الفصل وفي تشكيله وجه آخر، الفصل بين الملل والأهواء والنحل، فيقال الفصل بين الملل والأهواء والنحل، أو الفصل بين الملل والأهواء والنحل لابن حزم، هو من أشهر الكتب في علم الأديان. وهذا الإمام الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، فيما تعرف عليه العلماء أن يسموا الدين الذي أصله سماوي ملة، والدين الوضعي أو الأرضي نحلة، فيقال ملل ونحل. وطالب العلم اللي مش عارف التشكيل يقرأها الملل والنحل. يا ابني مش كده، ما هو يا أستاذ مش متشكلة يا أستاذ، يا ابني بس تبع عقلي ميز. وإن كانت كلمة الملل أصلها من الملل صحيح، والنحل أصلها من نحله ينحله نحلة ونحلة، لكن الكتاب اسمه الملل والنحل. وده يفكرني بالرجل اللي يمسك كتاب كليلة ودمنة فقرأها كل ليلة وده منه. المهم مثل هذا معروف، زي الرجل اللي بتاع أمن المركزي عندنا في بلادنا، واحد كتب له خطبة وعشان يخطبها في الجنود فما شكلش الخطبة، والخطيب كان كتب له ايه، ان الربا عم وان الزنا طم، فالولد اللي مش فاهم فرح قرأها ان الرباعم والزناطم 51 51، اللي هي قرأها 51 و50، وبعدين دمج الكلمتين في بعض، ان الربا عم بقت الرباعم والزنا طم بقت الزناطم، فما حدش قاعدين يبصوا لبعض ايه الرباعم والزناطم دي، ما حدش فاهم حاجة. فالإمام الشهرستاني ألف الملل والنحل، الإمام القرطبي ألف كتاب الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، أبو عبيدة الخزرجي عمل كتاب وسماه رسالة إلى القس كذا، رسالة أبي عبيدة الخزرجي، هي مشهورة باسم رسالة أبي عبيدة الخزرجي، جميلة جدا في مقارنة الأديان، ودرسناها ونحن طلبة في كلية الدعوة بتحقيق الدكتور محمد أبو شامة. بعد كده جاء ابن تيمية فألف كتابا في علم الأديان يرد فيه على النصارى، فكتب كتابه الجواب الصحيح في تواتر نزول المسيح، هذا كتاب، وكتاب آخر لابن تيمية غير المتفرقات اللي موجودة في مجموع الفتاوى في الرد على العقائد الباطلة، تكلم عن اليهود وعن النصارى وكذا وكذا. ثم جاء تلميذه ابن القيم فألف كتابا في علم الأديان مستقلا اسمه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. فعلماؤنا خصصوا علما مستقلا للأديان، واستمر هذا في الناس حتى جاء العصر الحديث، فكانت المناظرة التي أشرت إليها ما بين القسط فندر الشيخ رحمة الله الهندي، وكانت باكورة الكتاب إظهار الحق الله أكبر. ثم مضى العلماء يؤلفون كتبا مستقلة، بل موسوعات في علم الأديان، سلسلة مقارنة الأديان، موسوعة في علم الأديان، كهذا الدكتور أحمد شلبي عمل سلسلة في علم الأديان فيها أديان العالم القديم، أديان الهند الكبرى، اليهودية أو المسيحية، يتكلم كل دين يخصص له كتاب. في العصر الحديث يعني، وهذا في العصر الحديث، لكن من بعد الدكتور أحمد شلبي جاء الدكتور أحمد غلوش الذي كان أول عميد لكلية الدعوة الإسلامية، ودرس لنا كتبه وكتب لنا كتاب عن أديان العالم القديم واليهودية والنصرانية. ثم جاء الدكتور رؤوف شلبي وكان عميدا لكلية الدعوة، وكتب أيضا سلسلة في علم الأديان، ومنها كتاب المسيحية الرابعة مثلا، وآلهة في الأسواق. وأنا رأيت الآلهة في الأسواق دي كما رأها الدكتور في ماليزيا وأندونيسيا، تلاقيها بتتباع في الشوارع زي الأدوات الصحية كده، وأدوات السباك، وبالمقاس الذي تريد وباللون الذي تحب، آلهة في الأسواق وكتاب المسيحية الرابعة. وبعد هؤلاء النخبة، الدكتور أحمد شلبي، الدكتور رؤوف شلبي، الدكتور أحمد غلوش، أيضا كتابات للدكتور عبد الجليل شلبي والدكتور عبد الودود شلبي في علم الأديان. بعدين الدكتور أو المستشار محمد عبد الوهاب، محمد أحمد عبد الوهاب، كتب كتبا في علم الأديان وفي علم الاستشراق والتنصير، ودكتور اسمه الطهطاوي، لغاية لما جاء الجيل الذي نحن فيه. وبما أننا أساتذة في كلية الدعوة، كان لابد أن ندلي بدلونا. أنا رسالتي الدكتوراه كانت في علم الأديان والمذاهب، فكانت بعنوان التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام. جعلت كل باب من الرسالة كتابا مستقلا. فالباب الأول اسمه تعصب اليهود كتاب، والباب الثاني التعصب الصليبي كتاب، والباب الثالث سماحة الإسلام كتاب. صحيح أنه كتاب تعصب اليهود ما في حد عاوز يطبعه عشان خوف من اليهود، وعشان بيننا وبين اليهود السلام سلام، وكتاب النصارى رفضوا يطبعوه خشية أن يتهموا بالفتنة الطائفية، لكن طبعوا لي كتاب سماحة الإسلام وانتشر في العالمين والحمد لله، وترجم حتى إلى اللغة الإنجليزية غير العربية. لكن هذه مساهمة مني في علم الأديان، إنك تقرأ لي كتاب تعصب اليهود أو التعصب الصليبي أو سماحة الإسلام، فتجد علم الأديان في أيسر ما يكون، شيء من الشمولية والاستيعاب مع التلخيص مع التيسير. هذه مهمتي في الرسالة وفي كتبي التي أكتبها لطلابي، بحيث لا يحتاج إلى أنه يرجع للأستاذ يقول له ما معنى هذا يا أستاذ. أيضا أخي الدكتور عبد الله بركات عميد الكلية أدلى بدلوه في علم مقارنة الأديان، لما كانت رسالة الماجستير عن المسلمين في الأندلس، وكتب كتبا لأنه أسند إليها أن يدرس مادة الأديان، فكتب فيها كتبا أذكر منها المدخل لدراسة الأديان وكتب أخرى لا أذكرها. والذي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك له، القدح المعلى، أخي الدكتور عبد الله سمك، عبد الله علي عبد الحميد سمك. هذا يعني يسر الله له أن يبقى في جامعة أم القرى في مكة سنين عددا، فراح يكتب موسوعة في علم الأديان استوعبت القديم والجديد، ولا أظن أن أحدا يعني يأتي بما أتى به. ويصح أن يقول وإن كنت الأخير زمانه غير أني آت بما لم يأتي به الأوائل. فإلى هذا الوقت هذا هو التطور الطبيعي لعلم مقارنة الأديان، من أيام الفراعنة اليونان والرومان في العصر الإسلامي أصبح علما مستقلا. فكتب فيه الشهرستاني وابن حزم الأندلسي والقرطبي وابن تيمية وابن القيم، لغاية لما جاء العصر الحديث كتب فيه الدكتور أحمد شلبي والدكتور رؤوف شلبي والدكتور أحمد غلوش، ثم الوقت الراهن المعاصر الدكتور عبد الله بركات، الدكتور عمر بن عبد العزيز، الدكتور عبد الله سمك. ولا أنسى إخوة لنا كتبوا أيضا في علم الأديان بحكم التخصص كالدكتور عادل درويش، وكتاباته في التنصير أول من ألف كتابا في التبشير باسم التنصير، لأنه كان الاسم السائد والشائع هو إيه؟ التبشير. فقلنا أخواننا التبشير ده خطأ شائع لا نقاومه، فكتب كتابه التنصير وكتب أخرى في مادة الأديان يدرسها، وكان وكيلا للكلية. أخونا الدكتور صابر أحمد طه عميد الكلية الأسبق برضو له كتب، وهكذا الجيل اللي احنا فيه له كتب على مستوى كلية الدعوة أو خرجت عن مستوى كلية الدعوة. فكان هذا هو العرض السريع لتاريخ علم الأديان. فقلت هنا كلمة تاريخ الأديان كلمة معربة عن لغة الفرنجة، والتسمية بهذا الاسم مستحدثة لم تعرفها أوروبا إلا عند فجر القرن التاسع عشر، على أن الحديث عن العقائد البشرية هو في جوهره شأن قديم ومعاصر لاختلاف الناس في ملالهم ونحالهم، تتسع مادته حينا وتضيق حينا بمقدار تعارف أهل الأديان فيما بينهم ووقوف بعضهم على مذاهب بعض، كما اختلف طابعهم ووجهتهم مسيرة لتشعب نزعات الباحثين وأهدافهم. ولو أننا تتبعنا سلسلة الحديث عن الأديان من عهد الفراعنة اليونان الرومان المسيحية الإسلام، فالنهض الحديث لاستطعنا أن نتبين اختلاف صوره فيما بين العصر والعصر، بل ربما بين الفترة والفترة. يبقى ما شرحته ربما لخصته قراءة، لكن يضيق الوقت الآن على أذان المغرب ونحتاج أن نقف وقفة تكون استراحة لنا. نستريح الآن مع نهاية المحاضرتين الأول بمضي هذه الساعة والثلث تقريبا إلى أن نصلي المغرب ونعود لكم مع المحاضرة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يا الله كريم حليم.
دكتور ديانة زردشتية هي ديانة سماوية أو
لا؟ أرضية.
أرضية.
نعم.
عندنا يعني يدعون
أن
يدعون
أنه
نبي.
إيه يقولون عن زرادشت أنه نبي وأنه حك، لكن التحقيق الدقيق أنه كان حكيما، ولا يمكن أن يكون زرادشت نبيا لأنه لم يتكلم عن قضية التوحيد في شيء. وكذلك حكيم الصيني هذا اسمه كونفوشيوس. كونفوشيوس والديانة الكونفوشيوسية، والزرادشت والديانة الزرادشتية، كلها تسمى دين أرضية. وده أنا برضو عملت له فكرة في آخر الكتاب.